أبي بصير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فألحقت به قريش رجلين يطلبان من رسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل المدينة وإذا برجلين يلحقان، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهما، وقال للرسول: الشرط، الشرط يا رسول الله. أو قال دعا به إلى مكة، في أثناء الطريق جلسوا يطعمون، فأخذ سيف واحد منهم وجعل يمدح السيف، بعد أن سله جعل يمدحه، ثم ضرب به رقبة صاحبه، ولما فعل هرب، هرب صاحبه الذي لم يقتل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو بكر الصديق بأثره حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أبرأ ذمتك، إنك أعطيت إياه، ولكن الله أنقذني، أو كلمة نحوها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أبو بصير أن الرسول سيرد مرة ثانية، فخرج من المدينة ونزل في سيف البحر على جادة قريش، إذا ذهبوا بعيرهم إلى الشام راجعين إلى مكة. فصار كلما أتى عير من قريش أخذها، لأن قريش في ذلك الوقت كانوا حربيين بالنسبة لهذا الرجل، وإن كان بينه وبين رسول العهد، لكن هذا الرجل رد إليهم. فسمع به أناس من الصحابة في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا، حتى كانوا عصابة. في النهاية رضخت قريش وقالت: يا محمد كف عنا هؤلاء وردهم، فرجعوا إلى المدينة. فالمهم أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يدع شيئا تعظم فيه حرمات الله إلا فعله، وأن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. يقول الله عز وجل: الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. وليس في أسماء الله ما لا يدل على صفة إطلاقا، لكن أسماء المخلوقين هل تدل على الصفات؟ لا. قد يقال: هذا عبد الله، وهو من أكثر عباد الله، ليس فيه شيء من صفة العبودية. وقد يقال: فلان اسم الصالح، وهو من أفسد عباد الله. لكن أسماء الله لا بد أن تتضمن صفة دل عليها هذا الاسم، ولذلك نقول: كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. وبهذا نعرف أن الصفات أوسع من الأسماء، إذ قد يوصف الله عز وجل بصفة ولكن لا يشتق منها اسم لله، لكن كلما وجدت اسما فإنه متضمن لصفة. مثلا الرحمن متضمن لإيش؟ للرحمة. السميع للسمع، البصير للبصر، الحكيم للحكمة، وهلم جرا. ولذلك غلط المعتزلة الذين يقولون إنهم عقلاء، خالفوا العقل في قولهم إن أسماء الله مجردة عن الصفات. يقول: كيف يمكن أن يوصف السميع، أن يسمى السميع ولا سمع له؟ هل هذا معقول؟ أبدا، ليس معقول نطقا ولا معقول عقلا. الرحمن من رحمة الله عز وجل ما نراه من النعم الكثيرة واندفاع النقم، فكم لله علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها من آثار رحمته. المطر من رحمته، نبات الأرض من رحمته، الأمن من رحمته، الرخاء في العيش من رحمته، وما بكم من نعمة فمن الله. علم القرآن، بدأ بالعلم قبل ذكر الخلق، لأن الإنسان بلا علم ليس بإنسان. علم القرآن خلق الإنسان، فبدأ بالعلم، ولم يذكر إلا تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن أفضل تعليم، أفضل من أي تعليم كان. جميع العلوم بالنسبة لعلم القرآن ليس بشيء، كعلم العجائز بالنسبة لعلم العلماء بل أعظم. فالقرآن هو كل شيء، إذا وفق الله العبد لتعليمه نال سعادة الدنيا والآخرة إذا عمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فما هو القرآن؟ القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية بينة واضحة فصيحة. يبتدئ بإيش؟ يبتدئ القرآن بإيش؟ يعني أول القرآن ما هو؟ ها؟ السعادة؟ انتظر بارك الله فيك. ليش ما نقول يبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس؟ اصلح. هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لا زيادة فيه ولا نقص. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقاه الأصاغر عن الأكابر، وسيبقى بإذن الله على هذا إلى أن يأذن الله بخراب العالم. فإذا أذن الله بخراب العالم فإنه ينزع من المصاحف وينزع من الصدور. إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا حينئذ لا يبقى، ليس من الحكمة أن يبقى بين قوم لا يقدرونه قدره فينزع. إذن نقول القرآن هو أشرف علم يتعلمه الإنسان، ولهذا لم نذكر لا سواه لأنه أشرف العلوم. وفي البارحة حدثتكم حثا حثيثا على تعلم القرآن حفظا ويعني تلاوة ومعنى وعملا، وذكرت لكم أن هذا هو عمل الصحابة، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. خلق الإنسان، الإنسان هنا مفرد لكن المراد به العموم لأنه اسم جنس، والإنسان هو البشر، وأول ما خلق الله البشر أو أول من خلقه الله من البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر خلق غيره، لأن أشرف المخلوقات جنسا هم البشر من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن بعض البشر أخص من الأنعام. قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن البشر من حيث الجنس هو أفضل أجناس المخلوقات. علمه البيان، يعني علم الإنسان البيان. ما معنى البيان؟ البيان التعبير عما في نفسه. ولهذا نجد أن الإنسان هو الذي يعبر عما في نفسه بعبارة واضحة بينة. فإن قال قائل: هل البيان مختص باللغة العربية بمعنى أن من ليس ينطق العربية فليس عنده بيان؟ الجواب لا، بيان كل قوم بلغتهم وعلى حسب ما يفهمونه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالبيان في اللغة العربية أو البيان عند العرب هو النطق باللغة العربية الفصحى، البيان عند غير العرب على حسب لغتهم. ولذلك نجد أن من الناس من يقوم خطيبا في الناس ثم يسحرهم بخطبته، يتحولون من الرأي الذي كانوا عليه والذي أراد هذا الخطيب أن يمحوه من نفوسهم، يتحولون إليه بسبب البيان. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. الشمس والقمر بحسبان إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة. وفي النهاية قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الجنتين ثم ذكر جنتين أخريين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الجنتان الأوليان أو الأخريان، والصواب أن الجنتين الأوليين أفضل. إذا تدبرتها وجدت فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. أيهما أعم؟ الأولى. فيهما عينان تجريان، وهناك فيهما عينان نضاختان، والنضخ أقل من الجريان. فيهن قاصرات الطرف، وهناك قال فيهن حور مقصورات في الخيام. وفرق بين قاصرات الطرف والمقصورات: قاصرات الطرف يعني أن أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهن، تقصر طرف زوجها عن غيرها لأنها قد ملأت قلبه سرورا وملأت بصره نظرا. أما هناك مقصورات في الخيام. ومع هذا نقول إن الحور المذكورات في الأوليين والأخريين هم أوصافهن للجميع. ولهذا تجد فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ورمان، كلها بلفظ تثنية فيهما فيهما. لكن لما تكلم عن الحور قال فيهن، فأتى بالجمع. فيستفاد منه والله أعلم أن هذه الأوصاف أوصاف الحور العين ثابتة في كل من الجنتين. وآخر الأمر قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال في أثناء السورة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا نسأل أهل النحو لماذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال. نعم. كيف في قوله كيف الصفة لربك وهي ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال؟ هنا الصفة لوجه، ووجه مرفوع على أنه فاعل. طيب، وتبارك اسم ربك ذي الجلال الصفة لرب، وهو بالإضافة، مجهول بالإضافة، فكانت الصفة ذي ولم تكن ذو. لماذا؟ لأن الموصوف بالجلال والإكرام هو اسم، هو وجه الله عز وجل. أما اسمه فهو اسم ليس ذا الجلال ولا ذا الإكرام. الإكرام ذو الجلال والإكرام هو الرب ووجه الرب. وفي الآية ويبقى وجه ربك إثبات صفة من صفات الله، وهي الأخ قم، الوجه لله عز وجل. هل في آيات أخرى تثبت الوجه لله؟ في ولكن لا تذكر. طيب آفة العلم النسيان. اسمح. نعم. قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. اسمح. في آية ثالثة. يلا أعطني إياها.
فأينما تولوا فثم وجه.
فأين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب هذه آيات في القرآن الكريم والحكم يثبت بخبر واحد عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا تكرر؟ ومن هنا نأخذ إثبات صفة وجه الله، إثبات الوجه صفة لله عز وجل. وهذا الوجه هل يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ لا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه باتفاق العقلاء إذا اشترك اثنان في اسم فإنه لا يلزم تماثل المسمى، يعني الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات، لأن نعلم أن للفرس وجها وللبعير وجها، هل يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ حسب الواقع لا، لكن لو شاء الله لكان سواء. إذن قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات، لا يلزم من الاشتراك في الأسماء إيش؟ تماثل المسميات. إذن نقول لله وجه يليق بجلاله ولا يشبه أوجه المخلوقين. طيب ولأننا نتصل على هذا حتى نأتي على الأسئلة حتى تشرق الشمس. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول ماذا يستحب عند زيارة القبور؟
نعم، زيارة القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دفعا للشرك، فلما رسخ الإيمان في قلوب الناس أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. فإذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظا لا عاطفة، يعني بعض الناس يزور القبر قبر أبيه قبر أمه عاطفة وحنان محبة، وهذا وإن كان من طبيعة البشر، لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تذكر الآخرة تذكر الموت. هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض، والآن أصبحوا في بطونها مرتهلين بأعمالهم لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة، فتذكر. وهل بينك وبين هذه الحال هل بينك وبينها مدى معلوم؟ أسألكم، هل بينك وبين أن تكون في القبر مدى معلوم؟ لا، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتيني داعي الله فأجيب. الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا تذكر يا أخي تذكر. أليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا؟ أليس كذلك؟ طيب إذن نقول تذكر الموت تذكر الآخرة، فهذا هو المطلوب من زيارة القبور. طيب لو قال قائل هل للدعاء عند القبور مزية على الدعاء عند في غير ذلك المكان؟ فالجواب لا. ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ، لأن أقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد، بيوت الله، أما القبور فلا. فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة التذكر، فماذا يقول باللسان؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وينصرف. وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها بدعة إلا ما وافق السنة، ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد التعبد به لله، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. نعم.
الله خير. والسائل يقول: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت بقولهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن موسى قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن موته صلى الله عليه وسلم ليس كموت جميع الناس، كيف الرد عليهم؟
الرد عليهم سهل. الرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بلا شك، لقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، انتبه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبأن الصحابة أجمعوا على أنه ميت وغسلوه وكفنوه ودفنوه، وهل يمكن أن يجمع الصحابة على دفن نبيهم وهو حي؟ سبحان الله، هذا لا يمكن، ولا المجانين يفعلون هذا. إذن هو ميت بلا شك، ولكن هناك حياة أخرى، حياة برزخية تثبت للشهداء، والأنبياء من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، حياة عند الله عز وجل، ما هي هذه الدنيا؟ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر الآيات. فهذه حياة برزخية علمها عند الله لا ندري كيفيتها، ولهذا لا يحتاج فيها الميت إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا غير ذلك. فهذا هو جوابنا على هؤلاء الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نحن نقول: نعم هو حي، لكن ليست كحياة الدنيا التي يمكن الإنسان فيها أن يعمل وأن يطيع وأن يركع ويسجد إلى آخره. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فهي أيضا من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتها، رآه يصلي في قبره لكن لا ندري كيفية ذلك. ونحن الآن نشاهد في رؤيا المنام، نشاهد بعض الأموات وهم يتطوعون لله عز وجل، ربما تشاهد أباك أو أخاك أو أحد من أقاربك في المنام يصلي وهو ميت. فهذه المسائل أمور غيبية لا يحكم لها بحكم الأحياء. ومن المعلوم أنه في حديث المعراج أن الأنبياء جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، فهل نقول إنهم في تلك الحال كحالهم في الدنيا قبل أن يموتوا؟ لا، هذه أمور غيبية ليس لنا أن نقول أو نعتقد إلا ما جاء به الشرع فقط.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجة أم هم كفار؟
أما الذين يدعون عند القبور يدعون الله عند القبور وهو يدعون صاحب القبر، فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله لكنهم مبتدعون، حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول يا ولي الله أو ما أشبه ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطني، فهؤلاء مشركون، مشركون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم، ننعى إليهم عقولهم، كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا بل هي شرك أكبر، ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به، وقد قال الله عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان محياك ومماتك لله لا أحد يحييك ولا أحد يميتك إلا الله عز وجل، فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا، يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له، فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر، فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها بينكم وبين القبلة ولا تجلسوا عليها. والمراد هنا الصلاة ما هي للقبور، الصلاة إلى القبور وهي لمن؟ لله، لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه شرك. وأما قول السائل هل هؤلاء يكفرون وقد قامت عليهم الحجة أو لا، فهذه مسألة نسبية، من الناس من تكون قد قامت عليه الحجة ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجة، لكن من قامت عليه الحجة حكمنا بشركه وكفره بعينه، ومن لم تقم عليه الحجة حكمنا بأن هذا الفعل شرك وكفر، ولكن لا ينطبق على كل إنسان، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين إيش؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من بلوغ الرسالة على وجه المفهوم، وحينئذ تقوم الحجة. وإذا أشرك الإنسان بعد قيام الحجة عليه بأن هذا شرك حكمنا بشركه وكفره. ولهذا يتوهم بعض العامة أو بعض طلبة العلم أيضا أننا لا نحكم على شخص بعينه بكفر أو شرك، بل نقول فعله شرك وفعله كفر، وهذا غلط، غلط عظيم، لأنه يلزم من هذا أن جميع المشركين الذين قاتلهم الرسول لا نحكم بشركهم بأعيانهم، بل نقول من انطبق عليه الوصف الذي علق الذي جعله الشارع شركا أو كفرا فإنه نحكم بكفره بعينه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل صدرت يا فضيلة الشيخ منكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيب وإن كان مسلما حتى وإن اضطرت للذهاب لطبيبة كافرة؟
لم تصدر منا هذه الفتوى، وذهاب المرأة للطبيب عند الحاجة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون معها محرمها بحيث لا يخلو بها الطبيب. وإلا فإنه لا شك أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعالجها الرجل فإنه لا نقول أن هذا حرام، وما أكثر ما ينسب إلينا، فنسأل الله أن يعين العلماء على الجهال. نعم.
جزاكم الله خير. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الجلوس في المسجد وهي حائض أو نفساء من أجل طلب العلم؟
لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، ودليل ذلك حديث ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن. لكن تقول: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ثم إننا في وقتنا الآن يمكن للمرأة الحائض أن تكون خارج المسجد وتسمع الكلام بواسطة مكبر الصوت. نعم، لو اضطرت إلى دخول المسجد فلا بأس، مثل أن تكون امرأة حائضا وأهلها يريدون الدخول للطواف بالكعبة والسعي، ولو مكثت تنتظرهم في المسعى لضاعت عنهم، وتريد أن تدخل معهم من أجل أن لا تضيع، فهذا ضرورة ولا بأس به. نعم.
جزاكم الله خير. السائل يسأل عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ماذا تقول فيها؟ السؤال موجه لك الآن أنت.
لا قول لي في حضرتك.
نعم،
لا قول لي في حضرتك.
لا، أنا ضربت منك أن تقول.
لا.
نعم، هذا السؤال غير مقصود، يقصد به طرد النوم عنك. فرح. أقول في هذا الجواب، ولعل أحدكم يجيب. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور عموما، ثم أجازها للرجال ومنعها من النساء بقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوار
القبور. نعم، زيارة المرأة للمقبرة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب. ولهذا قال العلماء: كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب. يبقى علينا زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيارتها لقبره ليست زيارة حقيقية. كيف ذلك؟ القبر محاط بجدران منفصل، حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزر القبر، بينها وبين القبر كما قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران، بينها وبينه جدر، وليست كالتي تقف على القبر بدون أن يحول بينها وبينها شيء. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه الزيارة وقال إنها حقيقة ليست زيارة، لأن المرأة لا تباشر القبر، ولكن لا شك أن الاحتياط والأولى أن لا تزور. ونقول للمرأة: هوني عليك، إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهناك أمناء ينقلون هذا السلام إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن تسليم يبلغني أينما كنت، فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن السلام يبلغ، فلتهون على نفسها ولتعلم أنها والحمد لله لم تحرم الخير. نعم. إيش الروضة؟ الروضة ما فيها زيارة، الروضة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا عام للرجال والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرى بعض الناس في هذا المسجد يقف مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، فهل هذه الصفة مشروعة؟
لكن لماذا يقف مستقبل القبر؟ يعني للدعاء؟ نعم. إذا كان يريد بذلك أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أذن من القبر، فإن زيارة القبر لا بد فيها من الجنون. وإذا كنت تريد أن تدعو فهو على قسمين: الأول أن توجه الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا إيش؟ شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن تدعو الله متوجها إلى القبر، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. ويا سبحان الله، هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عز وجل إلى قبر الرسول؟ أجيبوا، أيهما أفضل، بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في صلاته أو قبر الرسول؟ لا شك أن بيت الله أفضل، أفضل بقعة على وجه الأرض هو بيت الله عز وجل الكعبة. فكيف يليق بك وأنت تدعي أنك تعبد الله أن تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتوجه إلى بيت الله؟ هذا من السفع، وهذا من إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه إياهم. وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان بقطع النظر عن الدليل الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفة. حينئذ نقول: الواقف على هذا الوجه يريد التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ نقول: اندفع، قف على القبر. الواقف على هذا الوجه يدعو الله عز وجل متوجها للقبر، نقول: هذا بدعة ووسيلة للشرك وخطأ وضلال في الدين وسفه بالعقل، لأن توجهك إلى بيت الله أولى من توجهك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعو الرسول فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأقسام إذن كم؟ كم الأقسام يا جماعة؟ تفضل. ثلاثة.
الأول: إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك.
إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر يخرجه من الملة. نعم.
قصد دعاء الله عز وجل فهو بدعة.
نعم.
إلى بيت الله أولى.
نعم.
وإن قصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قل له من القبر.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟
ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟ هل اتخذ المسجد من قبر الرسول؟ هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس. يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم أو يدفنون موتاهم في مساجدهم، يريدون أن يلبس على العامة إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منفرد في حجرة منفصلة، فالمسجد لم يبنى على قبر الرسول لا شك. توافقون على هذا؟ مسجد الرسول لم يبنى على قبر، لأن المسجد سابق ليش؟ على القبر. الرسول صلى في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، أليس كذلك؟ طيب، إذن انتفت الشبهة، المسجد لم يبنى على القبر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. وإنما دفن في حجة عائشة رضي الله عنه. ثم لما زيد في المسجد في عام 94 هجرية أدخلوا الحجرة، ولعل هذا من نعمة الله عز وجل، لأن وجودها في المسجد أحمى لها مما لو كانت خارج المسجد، وأحمى للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجد. ولهذا تقول عائشة لما ذكرت بناء الأمم السابقة على قبور أنبيائهم قالت: ولولا ذلك لو أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى هذا فلا شبهة في ذلك إطلاقا، لا شبهة في ذلك، والأمر واضح لله الحمد. ولهذا نرى المسلمين منذ أدخلت الحجرة في المسجد إلى اليوم نراهم أقروا ذلك. هنا
جزاكم الله خيرا. سأل يقول: الذي يريد أن يجلس بعد الفجر الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر ليذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس، إذا تحرك من مكانه هل عليه حرج؟
نعم، أولا الحديث أنه إذا جلس في مصلى يذكر الله فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فكانت كعدل عمرة وحجة، في نفسي منه شيء هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى ترتفع ويزول عنها الصفرة. وعلى كل حال إذا قدرنا أن الحديث صحيح فإنه يقول في مصلاه، هل المراد مصلاه الذي هو جالس فيه أو مصلاه مكان الصلاة وعام من ذلك؟ لا شك أن بقاءه في مصلاه الذي صلى فيه الفجر أولى، إلا إذا كان هناك حلقة علم يقوم إليها يستمع العلم فإن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. لكن المراد العلم الذي يقصد به الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن أمته وحماية الشريعة والعمل بها والدعوة إليها.
جزاكم الله خيرا.
والخلاصة في الجواب أن نقول بقاؤه في مكانه أولى، لكن لو قام منه من أجل استماع علم أو قام منه ليتمشى خوفا من استيلاء النعاس عليه فإننا نرجو أن يكون له الحظ في هذا في ذلك. نعم.
سأل يقول: قد ذكرتم بالأمس يا شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك لسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب.
إيش؟
ذكرتم البارحة يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك لسبب مشروع.
نعم.
البارحة عندما قال.
نعم. إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي. وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم، يوجد أناس يبيعون بناتهم، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا، يوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن، هل يكون هذا طريقا شرعيا؟ لا. فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكن أرقاء بهذا السبي. نعم.
يقول السائل: هل يصح أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزوله بعد ذلك مفرقا؟
الله أعلم. إنما الذي دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي
أيها الإخوة
عن أمر وقع
في ختام هذه المادة،
مثل قد سمع الله قول الله.
أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
أبي بصير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فألحقت به قريش رجلين يطلبان من رسول عليه الصلاة والسلام، فلما وصل المدينة وإذا برجلين يلحقان، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهما، وقال للرسول الشرط شرط يا رسول الله، أو قال دعا به إلى مكة. في أثناء الطريق جلسوا يطعمون، فأخذ سيف واحد منهم وجعل يمدح السيف، بعد أن سله جعل يمدحه، ثم ضرب به رقبة صاحبه، ولما فعل هرب صاحبه الذي لم يقتل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو بصير بأثره حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى قد أبرأ ذمتك، إنك أعطيت إياه ولكن الله أنقذني، أو كلمة نحوها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أبو بصير أن الرسول سيرد مرة ثانية، فخرج من المدينة ونزل في سيف البحر على جادة قريش إذا ذهبوا بعيرهم إلى الشام راجعين إلى مكة، فصار كلما أتى عير من قريش أخذها، لأن قريش في ذلك الوقت كانوا حربيين بالنسبة لهذا الرجل، وإن كان بينهم وبين رسول العهد لكن هذا الرجل رد إليهم. فسمع به أناس من الصحابة في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا حتى كانوا عصابة. في النهاية رضخت قريش وقالت يا محمد كف عن هؤلاء وردهم، فرجعوا إلى المدينة. فالمهم أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يدع شيئا تعظم فيه حرمات الله إلا فعله، وأن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في شفاعته وأن يسقينا من حوضه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. يقول الله عز وجل الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله، وليس في أسماء الله ما لا يدل على صفة إطلاقا، لكن أسماء المخلوقين هل تدل على الصفات؟ لا. قد يقال هذا عبد الله وهو من أكثر عباد الله ليس فيه شيء من صفة العبودية، وقد يقال فلان اسم الصالح وهو من أفسد عباد الله، لكن أسماء الله لا بد أن تتضمن صفة دل عليها هذا الاسم. ولذلك نقول كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، وبهذا نعرف أن الصفات أوسع من الأسماء، إذ قد يوصف الله عز وجل بصفة ولكن لا يشتق منها اسم لله، لكن كلما وجدت اسما فإنه متضمن لصفة. مثلا الرحمن متضمن لإيش؟ للرحمة. السميع للسمع، البصير للبصر، الحكيم للحكمة، وهلم جرا. ولذلك غلط المعتزلة الذين يقولون إنهم عقلاء خالفوا العقل في قولهم إن أسماء الله مجردة عن الصفات، يقول كيف يمكن أن يوصف السميع أن يسمى السميع ولا سمع له؟ هل هذا معقول؟ أبدا ليس معقول نطقا ولا معقول عقلا. الرحمن من رحمة الله عز وجل ما نراه من النعم الكثيرة واندفاع النقم، فكم لله علينا من نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها من آثار رحمته. المطر من رحمته، نبات الأرض من رحمته، الأمن من رحمته، الرخاء في العيش من رحمته، وما بكم من نعمة فمن الله. علم القرآن، بدأ بالعلم قبل ذكر الخلق، لأن الإنسان بلا علم ليس بإنسان. علم القرآن خلق الإنسان، فبدأ بالعلم ولم يذكر إلا تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن أفضل تعليم، أفضل من أي تعليم كان. جميع العلوم بالنسبة لعلم القرآن ليس بشيء، كعلم العجائز بالنسبة لعلم العلماء بل أعظم. فالقرآن هو كل شيء، إذا وفق الله العبد لتعليمه نال سعادة الدنيا والآخرة إذا عمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فما هو القرآن؟ القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية بينة واضحة فصيحة. يبتدئ بإيش؟ يبتدئ القرآن بإيش؟ يعني أول القرآن ما هو؟ ها؟ السعادة؟ انتظر بارك الله فيك. ليش ما نقول يبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس؟ اصلح. هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لا زيادة فيه ولا نقص. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقاه الأصاغر عن الأكابر، وسيبقى بإذن الله على هذا إلى أن يأذن الله بخراب العالم. فإذا أذن الله بخراب العالم فإنه ينزع من المصاحف وينزع من الصدور. إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا حينئذ لا يبقى، ليس من الحكمة أن يبقى بين قوم لا يقدرونه قدره فينزع. إذن نقول القرآن هو أشرف علم يتعلمه الإنسان، ولهذا لم نذكر لا سواه لأنه أشرف العلوم. وفي البارحة حدثتكم حثا حثيثا على تعلم القرآن حفظا ويعني تلاوة ومعنى وعملا، وذكرت لكم أن هذا هو عمل الصحابة، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. خلق الإنسان، الإنسان هنا مفرد لكن المراد به العموم لأنه اسم جنس، والإنسان هو البشر، وأول ما خلق الله البشر أو أول من خلقه الله من البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر خلق غيره، لأن أشرف المخلوقات جنسا هم البشر من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن بعض البشر أخص من الأنعام. قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن البشر من حيث الجنس هو أفضل أجناس المخلوقات. علمه البيان، يعني علم الإنسان البيان. ما معنى البيان؟ البيان التعبير عما في نفسه، ولهذا نجد أن الإنسان هو الذي يعبر عما في نفسه بعبارة واضحة بينة. فإن قال قائل: هل البيان مختص باللغة العربية بمعنى أن من ليس ينطق العربية فليس عنده بيان؟ الجواب لا، بيان كل قوم بلغتهم وعلى حسب ما يفهمونه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالبيان في اللغة العربية أو البيان عند العرب هو النطق باللغة العربية الفصحى، البيان عند غير العرب على حسب لغتهم. ولذلك نجد أن من الناس من يقوم خطيبا في الناس ثم يسحرهم بخطبته، يتحولون من الرأي الذي كانوا عليه والذي أراد هذا الخطيب أن يمحوه من نفوسهم، يتحولون إليه بسبب البيان. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. الشمس والقمر بحسبان إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة. وفي النهاية قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الجنتين ثم ذكر جنتين أخريين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الجنتان الأوليان أو الأخريان، والصواب أن الجنتين الأوليين أفضل. إذا تدبرتها وجدت فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. أيهما أعم؟ الأولى. فيهما عينان تجريان، وهناك فيهما عينان نضاختان، والنضخ أقل من الجريان. فيهن قاصرات الطرف، وهناك قال فيهن حور مقصورات في الخيام. وفرق بين قاصرات الطرف والمقصورات: قاصرات الطرف يعني أن أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهن، تقصر طرف زوجها عن غيرها لأنها قد ملأت قلبه سرورا وملأت بصره نظرا. أما هناك مقصورات في الخيام. ومع هذا نقول إن الحور المذكورات في الأوليين والأخريين هم أوصافهن للجميع. ولهذا تجد فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ورمان، كلها بلفظ تثنية فيهما فيهما. لكن لما تكلم عن الحور قال فيهن، فأتى بالجمع. فيستفاد منه والله أعلم أن هذه الأوصاف أوصاف الحور العين ثابتة في كل من الجنتين. وآخر الأمر قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال في أثناء السورة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا نسأل أهل النحو لماذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال. نعم. كيف؟ في قوله كيف الصفة لربك وهي ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هنا الصفة لوجه، ووجه مرفوع على أنه فاعل. طيب، وتبارك اسم ربك ذي الجلال الصفة لرب، وهو بالإضافة، مجهول بالإضافة، فكانت الصفة ذي ولم تكن ذو الصفة. لماذا؟ لأن الموصوف بالجلال والإكرام هو اسم، هو وجه الله عز وجل. أما اسمه فهو اسم ليس ذا الجلال ولا ذا الإكرام. الإكرام ذو الجلال والإكرام هو الرب ووجه الرب. وفي الآية ويبقى وجه ربك إثبات صفة من صفات الله وهي الأخ قم الوجه لله عز وجل. هل في آيات أخرى تثبت الوجه لله؟ في ولكن لا تذكر. طيب آفة العلم النسيان. نعم قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. يسرح في آية ثالثة. يلا أعطني إياها.
فأينما تولوا فثم وجه
فأين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب هذه آيات في القرآن الكريم والحكم يثبت بخبر واحد عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا تكرر؟ ومن هنا نأخذ إثبات صفة وجه الله، إثبات الوجه صفة لله عز وجل. وهذا الوجه هل يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ لا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه باتفاق العقلاء إذا اشترك اثنان في اسم فإنه لا يلزم تماثل المسمى، يعني الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات، لأن نعلم أن للفرس وجها وللبعير وجها، هل يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ حسب الواقع لا، لكن لو شاء الله لكان سواء. إذن قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات، لا يلزم من الاشتراك في الأسماء إيش؟ تماثل المسميات. إذن نقول لله وجه يليق بجلاله ولا يشبه أوجه المخلوقين. طيب ولأننا نتصل على هذا حتى نأتي على الأسئلة حتى تشرق الشمس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يصلي وسلم.
يقول ماذا يستحب عند زيارة القبور؟
نعم، زيارة القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دفعا للشرك، فلما رسخ الإيمان في قلوب الناس أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت. فإذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظا لا عاطفة، يعني بعض الناس يزور القبر قبر أبيه قبر أمه عاطفة وحنان محبة، وهذا وإن كان من طبيعة البشر لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تذكر الآخرة تذكر الموت. هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض، والآن أصبحوا في بطونها مرتهلين بأعمالهم لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة، فتذكر. وهل بينك وبين هذه الحال هل بينك وبينها مدى معلوم؟ أسألكم هل بينك وبين أن تكون في القبر مدى معلوم؟ لا، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتيني داعي الله فأجيب. الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا تذكر يا أخي تذكر. أليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول تذكر الموت، تذكر الآخرة، فهذا هو المطلوب من زيارة القبور. طيب، لو قال قائل هل للدعاء عند القبور مزية على الدعاء في غير ذلك المكان؟ فالجواب لا، ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ، لأن أقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد بيوت الله، أما القبور فلا. فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة التذكر، فماذا يقول باللسان؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وينصرف. وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها بدعة إلا ما وافق السنة، ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد التعبد به لله، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. نعم.
الله خير. والسائل يقول: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت بقولهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن موسى قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن موته صلى الله عليه وسلم ليس كموت جميع الناس، كيف الرد عليهم؟
الرد عليهم سهل، الرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بلا شك، لقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، انتبه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبأن الصحابة أجمعوا على أنه ميت وغسلوه وكفنوه ودفنوه، وهل يمكن أن يجمع الصحابة على دفن نبيهم وهو حي؟ سبحان الله، هذا لا يمكن، ولا المجانين يفعلون هذا. إذن هو ميت بلا شك، ولكن هناك حياة أخرى، حياة برزخية تثبت للشهداء، والأنبياء من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، حياة عند الله عز وجل، ما هي هذه الدنيا؟ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر الآيات. فهذه حياة برزخية علمها عند الله لا ندري كيفيتها، ولهذا لا يحتاج فيها الميت إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا غير ذلك. فهذا هو جوابنا على هؤلاء الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نحن نقول: نعم هو حي، لكن ليست كحياة الدنيا التي يمكن الإنسان فيها أن يعمل وأن يطيع وأن يركع ويسجد إلى آخره. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فهي أيضا من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتها، رآه يصلي في قبره لكن لا ندري كيفية ذلك. ونحن الآن نشاهد في رؤيا المنام، نشاهد بعض الأموات وهم يتطوعون لله عز وجل، ربما تشاهد أباك أو أخاك أو أحد من أقاربك في المنام يصلي وهو ميت. فهذه المسائل أمور غيبية لا يحكم لها بحكم الأحياء. ومن المعلوم أنه في حديث المعراج أن الأنبياء جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، فهل نقول إنهم في تلك الحال كحالهم في الدنيا قبل أن يموتوا؟ لا، هذه أمور غيبية ليس لنا أن أن نقول أو نعتقد إلا ما جاء به الشرع فقط.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات
يدعون إيش؟
أمام القبور.
نعم.
ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجة أم هم كفار؟
أما الذين يدعون عند القبور، يدعون الله عند القبور ما هو يدعون صاحب القبر، فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله، لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية، لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول: يا ولي الله أو ما أشبه ذلك، أغثني أو ارزقني أو أعطني، فهؤلاء مشركون، مشركون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم، ننعى إليهم عقولهم، كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا، بل هي شرك أكبر. ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به، وقد قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان محياك ومماتك لله، لا أحد يحييك ولا أحد يميتك إلا الله عز وجل، فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك، فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا، يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له، فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر، فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها بينكم وبين القبلة، ولا تجلسوا عليها. والمراد هنا الصلاة ما هي للقبور، الصلاة إلى القبور، وهي لمن؟ لله، لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه شرك. وأما قول السائل: هل هؤلاء يكفرون وقد قامت عليهم الحجة أو لا، فهذه مسألة نسبية، من الناس من تكون قد قامت عليه الحجة ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجة، لكن من قامت عليه الحجة حكمنا بشركه وكفره بعينه، ومن لم تقم عليه الحجة حكمنا بأن هذا الفعل شرك وكفر، ولكن لا ينطبق على كل إنسان، لأن الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين، إيش؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من بلوغ الرسالة على وجه مفهوم، وحينئذ تقوم الحجة. وإذا أشرك الإنسان بعد قيام الحجة عليه بأن هذا شرك حكمنا بشركه وكفره. ولهذا يتوهم بعض العامة أو بعض طلبة العلم أيضا أننا لا نحكم على شخص بعينه بكفر أو شرك، بل نقول فعله شرك وفعله كفر، وهذا غلط، غلط عظيم، لأنه يلزم من هذا أن جميع المشركين الذين قاتلهم الرسول لا نحكم بشركهم بأعيانهم، بل نقول من انطبق عليه الوصف الذي علق الذي جعله الشارع شركا أو كفرا فإنه نحكم بكفره بعينه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل صدرت يا فضيلة الشيخ منكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيب وإن كان مسلما حتى وإن اضطرت للذهاب لطبيبة كافرة؟
لم تصدر منها هذه الفتوى. وذهاب المرأة للطبيب عند الحاجة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون معها محرمها بحيث لا يخلو بها الطبيب، وإلا فإنه لا شك أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعالجها الرجل فإنه لا نقول أن هذا حرام، وما أكثر ما ينسب إلينا، فنسأل الله أن يعين العلماء على الجهال. نعم.
جزاكم الله خير. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الجلوس في المسجد وهي حائض أو نفساء من أجل طلب العلم؟
لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، ودليل ذلك حديث ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، لكن تقول: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ثم إننا في وقتنا الآن يمكن للمرأة الحائض أن تكون خارج المسجد وتسمع الكلام بواسطة مكبر الصوت. نعم، لو اضطرت إلى دخول المسجد فلا بأس، مثل أن تكون امرأة حائضا وأهلها يريدون الدخول للطواف بالكعبة والسعي، ولو مكثت تنتظرهم في المسعى لضاعت عنهم، وتريد أن تدخل معهم من أجل أن لا تضيع، فهذا ضرورة ولا بأس به. نعم.
جزاكم الله خير. السائل يسأل عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ماذا تقول فيها؟ السؤال موجه لك الآن أنت.
لا قول لي.
نعم.
لا قول لي في حضرتك.
لا، أنا طلبت منك أن تقول. نعم، هذا السؤال غير مقصود، يقصد به طرد النوم عنك. استرح. أقول في هذا الجواب، ولعل أحدكم يجيب. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور عموما، ثم أجازها للرجال ومنعها
في النساء
بقول صلى
الله عليه وسلم:
لعن الله
زوى راحل. نعم، زيارة المرأة للمقبرة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب، ولهذا قال العلماء: كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب. يبقى علينا زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيارتها لقبره ليست زيارة حقيقية. كيف ذلك؟ القبر محاط بجدران منفصل، حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزل القبر، بينها وبين القبر كما قال ابن القيم: أحاطه بثلاثة جدران، بينها وبينه جدر، وليست كالتي تقف على القبر بدون أن يحول بينها وبينها شيء. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه الزيارة وقال إنها حقيقة ليست زيارة، لأن المرأة لا تباشر القبر، ولكن لا شك أن الاحتياط والأولى أن لا تزور. ونقول للمرأة: هوني عليك، إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهناك أمناء ينقلون هذا السلام إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر، إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن السلام يبلغه. فلتهون على نفسها ولتعلم أنها والحمد لله لم تحرم الخير. نعم. إيش؟ الروضة. الروضة ما فيها زيارة. الروضة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا عام للرجال والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرى بعض الناس في هذا المسجد يقف مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، فهل هذه الصفة مشروعة؟
لكن لماذا يقف مستقبل القبر؟ يعني للدعاء؟ نعم. إذا كان يريد بذلك أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أدنى من القبر، فإن زيارة القبر لا بد فيها من الجنوب. وإذا كنت تريد أن تدعو فهو على قسمين: الأول أن توجه الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن تدعو الله متوجها للقبر، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. ويا سبحان الله، هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عز وجل إلى قبر الرسول؟ أجيبوا، أيهما أفضل، بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في صلاته، أو قبر الرسول؟ لا شك أن بيت الله أفضل. أفضل بقعة على وجه الأرض هو بيت الله عز وجل، الكعبة. فكيف يليق بك وأنت تدعي أنك تعبد الله أن تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتوجه إلى بيت الله؟ هذا من السفه، وهذا من إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه إياهم. وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان بقطع النظر عن الدين الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفه. حينئذ نقول: الواقف على هذا الوجه يريد التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ نقول: اندفع، قف على القبر. الواقف على هذا الوجه يدعو الله عز وجل متوجها للقبر، نقول: هذا بدعة ووسيلة للشرك، وخطأ وضلال في الدين وسفه بالعقل، لأن توجهك إلى بيت الله أولى من توجهك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعو الرسول فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأقسام إذن كم؟ كم الأقسام يا جماعة؟ تفضل. ثلاثة.
الأول: إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك.
إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر يخرجه من الملة. نعم. 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 أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟
ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟ هل اتخذ المسجد من قبر الرسول؟ هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس. يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم أو يدفنون موتاهم في مساجدهم، يريدون أن يلبس على العامة إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منفرد في حجرة منفصلة. فالمسجد لم يبنى على قبر الرسول لا شك، توافقون على هذا؟ مسجد الرسول لم يبنى على قبر، لأن المسجد سابق إيش؟ على القبر. الرسول صلى في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، أليس كذلك؟ طيب، إذن انتفت الشبهة، المسجد لم يبنى على القبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. ثم لما زيد في المسجد في عام 94 هجرية أدخلوا الحجرة، ولعل هذا من نعمة الله عز وجل، لأن وجودها في المسجد أحمى لها مما لو كانت خارج المسجد، وأحمى للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجد. ولهذا تقول عائشة لما ذكرت بناء الأمم السابقة على قبور أنبيائهم، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى هذا فلا شبهة في ذلك إطلاقا، لا شبهة في ذلك، والأمر واضح لله الحمد. ولهذا نرى المسلمين منذ أدخلت الحجرة في المسجد إلى اليوم نراهم أقروا ذلك. هنا
جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: الذي يريد أن يجلس بعد الفجر الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر ليذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس، إذا تحرك من مكانه هل عليه حرج؟
نعم، أولا الحديث أنه إذا جلس في مصلى يذكر الله، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فكانت كعدل عمرة وحجة، في نفسي منه شيء، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى ترتفع ويزول عنها الصفرة. وعلى كل حال إذا قدرنا أن الحديث صحيح فإنه يقول في مصلاه، هل المراد مصلاه الذي هو جالس فيه أو مصلاه مكان الصلاة وعام من ذلك؟ لا شك أن بقاءه في مصلاه الذي صلى فيه الفجر أولى، إلا إذا كان هناك حلقة علم يقوم إليها يستمع العلم، فإن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. لكن المراد العلم الذي يقصد به الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن أمته وحماية الشريعة والعمل بها والدعوة إليها.
جزاكم الله خيرا.
والخلاصة في الجواب أن نقول بقاؤه في مكانه أولى، لكن لو قام منه من أجل استماع علم أو قام منه ليتمشى خوفا من استيلاء النعاس عليه فإننا نرجو أن يكون له الحظ في هذا في ذلك. نعم.
سائل يقول: قد ذكرتم بالأمس يا شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك بسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب.
إيش؟
ذكرتم البارحة يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك بسبب مشروع.
نعم.
البارحة عندما قال
نعم إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم، يوجد أناس يبيعون بناتهم، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا، يوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن، هل يكون هذا طريقا شرعيا؟ لا. فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكنا أرقاء بهذا السبي. نعم.
يقول السائل: هل يصح أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزوله بعد ذلك مفرقا؟
الله أعلم. إنما الذي دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي
أيها
عن أمر وقع
في ختام هذه
المادة. قد سمع الله قول
الذي أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.